تبددت كتل الضباب.
عندنا من ثوابت ما يجعلنا نتعايش ونتحاور ونبقى ونحقق أهدافنا دون أن نجور على الآخرين ودون أن يجور الآخرون علينا. لكن الأصل أن الأمة الإسلامية أمة واحدة تتكتل حتى لا يتفرد بها العدو.
يصوغها هدي.
نحن حينما نقول نحن سنويا في حالة استنفار وفي حالة جهاد وفي حالة رباط وفي حالة عمل.
تبددت كتل الضباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ميادين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد الفضائية باستديوهاتها في مدينة الرياض. نرحب في بداية الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الشيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الله وجميع الإخوة والأخوات مشاهدي قنوات المجد.
حلقتنا بعنوان مواقف العلماء في الأزمات والفتن. العلماء هم صمام الأمان في المجتمع. متى يتأكد دور العلماء؟ حول هذه المحاور سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل مع صاحب الفضيلة، ونسعد بالمداخلات والمشاركات منكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا. شيخ سعد، موضوعنا كما يعني سمعتم الله يحفظك مواقف العلماء في الأزمات والفتن. لا شك أن العلماء يعني كما ذكر هم صمام الأمان، لكن بود الحقيقة أن تبدأوا بمكانة العلماء في يعني في الإسلام منذ بداية عهد الإسلام حتى يعني هذا العصر.
حفظكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فاختيار هذا الموضوع هو في زمانه ومكانه المناسبين، وسيما ونحن حديث عهد بتلك الكلمات التي لا زال صداها يرن في أذهاننا ولها صدى تجاوز الأذهان والأسماع، بل تجاوز الحدود الجغرافية. كلمات خادم الحرمين الشريفين في الجمعة الماضية قبل الماضية، وعن دور العلماء وما شهدناه في مجتمعنا من مكانة ومن استباقية ومن موقف
وشكره، خاصة العلماء بالشكر
بالضبط. وأقول هذا الموقف وهذه الاستباقية وهذا الثبات على المنهج وهذا الاضطراد وعدم البراغماتية كما يقال وما تبعه من شكر، في الحقيقة قادنا إلى اقتراح مثل هذا الموضوع أو إلى الاستجابة لاقتراحكم في هذا الموضوع. العلماء لا يستمدون هذه المكانة إلا من وحي معصوم. إن العلماء ما فرضوا أنفسهم على الناس بأموالهم ولا بأولادهم ولا بأنسابهم، إنما نالوا هذه المنزلة يوم أن أكرمهم الله عز وجل بها. ولذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل رفعهم، فإذا رأيت أحدا يضع ويخفض من رفعه الله فاتهمه على دينه واتهمه على إسلامه واتهمه على كثير من الأمور، لأنه قد كره ما رفعه الله عز وجل وأبى إلا أن يعيش النقض والنقيض من أجل أن يخفض من رفعهم الله عز وجل. الأمر الآخر، الله عز وجل هؤلاء العلماء لو لم يكن لهم تلك المنزلة لما رضيهم ورضي شهادتهم على أعظم مشهود وهو وحدانيته سبحانه.
شهد الله.
ولذا قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد أيضا والملائكة، ومن شهد أيضا وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينما رضي الله شهادتهم في أعظم مشهود وهو وحدانية سبحانه وتعالى، فذكر شهادته عز وجل على نفسه: وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم ثنى بأهل العلم. لو لم يكن لأهل العلم تلك المنزلة لما رضي شهادتهم على توحيده، وهو الأمر الذي شهد عليه وشهد عليه ملائكته. كذلك لو لم يكن للعلماء تلك المكانة لما أمر بالرد عند النزاع إليهم ولما أمر بطاعتهم. فقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. وأولو الأمر هنا جاء في تفسير كثير من أهل العلم بل في جماهير المفسرين أنهم العلماء والحكام. ولاحظ كلمة أولو الأمر فيه إشارة إلى أن الإسلام السلطة في الإسلام ليست تفرد واستبداد وإنما هي سلطة عقول مجتمعة متناغمة منسجمة لها ذلك الأثر العظيم الذي يحمي حوزة الدين والدنيا ويحفظ للناس أمورهم في دينهم ودنياهم. لو لم يكن للعلماء تلك المنزلة لما أمر بالرد عند النزاع إليهم كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول يعني في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فدل ذلك على أن المقصود بأولي الأمر هنا على وجه الخصوص هم العلماء الذين لهم ملكة الاستنباط وتلك المنزلة العظيمة. الرد للعلماء لأن العالم قد تمرس في الأمور وخبرها وعرف غاياتها وأدرك مقاصدها بل ويعرف مشاهد مآلاتها من لحن بداياتها يعرف مشاهد المآلات من لحن البدايات. ولذلك قال كثير من أهل العلم إن العلماء إذا أقبلت الفتن عرفوها شموها أدركوها سبروا غورها عرفوا مآلاتها لكن الفتن إذا أدبرت ودمرت وأهلكت وأحرقت قال عامة الناس والغوغاء والدهمة إي والله كنا في فتنة كنا في مصيبة كنا أولم يكن علماءكم في بداية الأمر وقبل أن تقعوا وقبل أن يلغ من يلغ وقبل أن يحترق من احترق في مثل هذه الأمور كانوا ينهون عن ذلك لكن من الناس من لا تنفعه النصيحة. على أي حال إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. أي أمة إذا أتنكرت لعلمائها ولم تلتفت لعقلائها فإنها تخسر خيرا كثيرا وتجني شرا كبيرا. تهدى الأمور بأهل العلم ما صلحت وإن تظل فبالأشرار تنقاد. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. السراة هم أهل السادة أهل الرفعة أهل المنزلة أهل المكانة العالية الرفيعة ومنهم العلماء. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. يعني مصيبة عظيمة إذا كان الرويبضة يتكلم والسفيه هو الذي يصرف ويدبر والعالم يسكت. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من أقسى البلايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. مجرد أن العالم ينزل مستواه وأن السفيه السفيل الوضيع يرتفع فيكونون في منزلة واحدة فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل.
لكن يا شيخنا الآن مفهوم كلمة يعني مصطلح العلماء ألا توافقني في أن هناك إشكالية عند البعض من هو العالم؟
نعم
هذه قضية. القضية الثانية ربط العالم بولي الأمر كلمة ولي الأمر. البعض يقول حقيقة هذا عالم مثلا متطرف هذا عالم مثلا معتدل يصنف يعني على هواه في الصحافة وفي غيرها يقول هذا عالم متطرف هذا عالم معتدل هذا عالم يعني يمشي مع المصلحة هذا عالم موالي هذا عالم يعني معارض وهكذا. فلو حددنا مصطلح العلماء من هم العلماء؟
العلماء هم الذين قد آتاهم الله عز وجل باعا وفهما وإدراكا لنصوص الوحي ومقاصد الشريعة وأحكام الملة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الوحيان المعصومان العلم بهما العلم بأسرارهما العلم بمدلولات ومقاصد الشارع والمشرع ربنا عز وجل فيها ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم العلم بهذه النصوص في عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها ومحكمها ومنسوخها ودقيقها وجليلها ومجملها ومفصلها وظاهرها ومؤولها العلم بالآلة التي تكشف أسرار النص وهي اللغة العربية الفصحى، العلم بهذا النص مجتمع، هذا لا يتمكن لأحد بمجرد أنه يشتري أكبر موسوعة جوجل في العالم ويدخل فيها. بعض الناس يعني الآن نسمع كثيرا في الصحافة أنه ما عاد للعلماء ذاك الدور، والآن عندك الشيخ جوجل يستطيع أن يعطيك أي شيء. أظن بعد الجوجل يمكن يخلي الواحد يقرأ في الأدوية ويبلع من الحبوب ما يكفي، ويظن أنه قد شفي بذلك. لم يقل أحد إن الوصول إلى الطب والعلاج عن طريق المواقع الإلكترونية يكفي، بل لابد من التعرض أو لابد من المرور على الأطباء والتمدد بين أيديهم والاستسلام لأمرهم والرضا بما يفعلون، إن كان مشرطا يبضع جرحا، إن كان عملية تشق بطنا، إن كان إبرة تدخل في لحم، إن كان شرابا علقما مرا لا يساغ لكن المريض يتجرعه ولا يكاد يسيغه، إن كانت حبوبا. لما لم يقل أحد والله أنه نكتفي بجوجل عن الطب ونأخذ الأدوية من مواقعها في الإنترنت وغير ذلك؟
لا،
كما أن
ما يقول لصاحب هوى يا شيخ، ما يقول كل أحد.
وعن قبل قليل قلت هناك من يصنف العلماء ليقول، هناك من يقول هذا عالم دولة وهذا عالم مع الناس وهذا عالم موالي وهذا عالم، من الذي يصنف؟ يعني أنت لما تجد واحد يبيع حمير يعطي أحكام في الخيل الأصيلة، تقول يا وليدي رح للحمير اللي أنت خابرهن وقعد معهن وخلك في شغلك، أما الجياد الأصيلة ما يتكلم فيها إلا صاحب خيل، هذا واضح. إنسان زبال ما يحمل إلا النجاسات ولا يشتغل إلا في نقلها على كتفه، يجي يتكلم عن أصناف العود وأصناف الورد وأصناف المعتق وأصناف العنبر وأصناف العطورات الراقية، نقول خلك في يعني المزابر التي كنت فيها، كن في شغلك، ما أحد يعني عاب عليك إن كانك ممن يحمل السرجين ولا يحمل الزبل ولا يحمل خلك في شغلك يعني على ضرب المثل.
نعم.
لاحظ كيف؟ فمن هنا نقول أصلا لا يسوغ أن يكون منهم أدنى منزلة أن يكون لهم سلطة لا في حرف ولا في كلمة أن يتحدثوا في تقييم العلماء. ومن هنا كان توجيه خادم الحرمين وأمره السامي الكريم بالمقرون بالتوعد والرفع والمتابعة لمن تطاول على مقام العلماء بأنه سوف يلقى جزاء رادعا. نسأل الله أن يصلح القلوب والألسنة والأقلام والأفئدة.
طيب يا شيخنا، الآن العلماء كما حدثتم الله بارك في أيامك وذكرتم وبينتم مواقف تتضح في الأزمات،
هذا صحيح،
أوقات الفتن، ومر علينا حقيقة في تاريخنا عدد من الأزمات، رأينا حقيقة التي انبرى لها ليس أهل الفسق وأهل الضلال وأهل الانحراف وأهل البدع، إنما انبرى لها أهل العلم، هم الذين تصدوا لهذه الأزمات.
صحيح.
إما بكلمة أو فتوى أو نصيحة أو حقيقة يعني استوعبوا الناس، ومرت علينا يعني أقرب شيء لنا قبل 20 سنة أزمة الخليج وما بعدها من الأزمات التي مرت.
جميل.
رأينا كيف كانت مواقف.
والله يا أخي الحبيب، تعليقا على كلامكم شيخ عبد الله، العلماء لا عذر لهم بالمناسبة، كما أنهم يشكرون ويؤجرون ولهم من المحبة والذب عن أعراضهم والدعاء لهم يعني العمل باجتهاداتهم وعدم المزايدة والمطاولة عليهم، لأننا نرى من بعض طوائف الضلال يسمعون فتاوى يضحك عليها الأطفال، من بعض الطوائف والمذاهب التي تضحك، يعني عندك مثلا غلاة الرافضة حينما تسمع بعض فتاواهم تجد شيئا يعني تأباه. يعني أنا مرة من المرات كنت أشاهد قناة وصال، فإذ برجل في درس يلقي في درسه أمام الطلاب ويقول للطلاب: هل تعلمون أن العصفور كان طيرا أكبر من النعامة؟ كان العصفور أكبر من النعامة، ولكنه أنكر القول بولاية علي وأنكر القول بالإمامة، ومع ذلك لما فعل هذا سخط الله عليه فمسخه حتى تقزم وزنه وأصبح بهذا الشكل والحجم، وكان اسمه فور، فلما حصل منه إنكار القول بولاية الإمام علي، علي فوق روسنا إمام أمير المؤمنين رضي الله عنه في سواد عيوننا، نسأل الله أن يكرمنا برؤيا بالاجتماع به في الجنة مع صحابة نبينا أبي بكر وعمر وعثمان، فيقول: لما أنكر علي مكانة وولاية علي فإن الله مسخه وكان اسمه فور، فأخذت الطيور تضحك عليه وتقول: عصى فور عصى فور، يعني أن فور عصى فسمي عصفور. بالله هذه وين تجيب هالقصة دي فيه؟
في أي عقل يقبلها،
أي عقل يعني يقبل مثل هذا. وخذ أمثلة كثيرة على ذلك. نحن بالمناسبة نقول نرد ما لا أصل له من الشرع، ونرد ما لا يقبله العقل. إذا كان الشرع يدفعه دفعناه، وإذا لم يكن له من الشرع دليل فإن العقل يحكم فيما ليس فيه دليل من الشرع أو دلالة واضحة، فنقول يا سبحان الله أمثل هذا القول يقال؟ بل يعني مثل بعض المرويات مثلا في الكافي ولا في بحار الأنوار، إن ما أصاب بعض الأنبياء من 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 البلاء إنما كان لشك في مسألة الإمامة، بل إنهم ما حصلت لهم النجاة إلا لما استغاثوا بحق علي في الإمامة، ولذلك نجي يونس من بطن الحوت لما استغاث بمكانة علي وحقه في الإمامة، ونجي إبراهيم من حرق النار لما استغاث بمكانة علي ومنزلته في الإمامة. فنقول إننا في نفس الوقت نقول لعموم أبناء السنة، أهل السنة والجماعة، نقول يا أحبابنا يا أبناءنا، إذا كانت بعض طوائف الضلالة يوجد فيهم، لأننا ما نعمم الأحكام، وما نعمم الأحكام على الناس كلها. هناك عقلاء يعني الحوار والأخذ والرد يجب أن يبقى الباب فيه مفتوحا على غير تنازل في أمور عقيدتنا، لكن يبقى مسألة التعايش، وقد طرحنا هذا كثيرا في التفريق ما بين التقارب وما بين التعايش. التعايش أن أكف شري عنك وأن تكف شرك عني، وأن أتقي الله فيك فلا أطمع في عرضك ولا مالك ولا غشك ولا أكذبك ولا أغدر بك ولا أفتك بك ولا إلى غير ذلك، حتى ولو اختلفت معي في عقيدتي. فالشاهد أقول إن من واجب شباب السنة اليوم، وقد انكشفت الأمور وقد مر بنا في بعض الحلقات الماضية، ماذا تفعل إيران الآن في المنطقة؟ ماذا تفعل إيران الآن؟ لاحظ الخلل الآن، الاختلال الأمني في اليمن، تحركت إيران بسرعة وأغرت الحوثيين وسيطروا على صعدة ونصبوا عليها شخصا بعد أن سرحوا أو أبعدوا الحاكم أو المحافظ المعين من قبل الحكومة. هذا جانب. لاحظ ما الذي جرى في لبنان، لاحظ عدد الإيرانيين الذين دخلوا في سوريا أيام مشكلة المسجد العمري، لاحظ أشياء
في
البحرين ما ننسى الوضع، يعني لولا أن الله عز وجل حفظ إخواننا في البحرين وبهذا القرار دول مجلس التعاون الخليجي واجتماعهم ودخول درع الجزيرة القوة الخليجية المشتركة، إلا كان الأمر قد انتهت وراحت، وسوف تبقى تحت يعني لا تسمع عن البحرين إلا في بيانات الجامعة العربية اللي هو التذكير بطنب الصغرى وطنب الكبرى وجزر أبي موسى. فالشاهد الذي نقوله اليوم في ظل هذا المكر الصفوي، وفي المقابل تجد الكلام الذي يعني ألين من الماء وأحلى من العسل وأبيض من اللبن، نحن لا نريد إلا وحدة الأمة الإسلامية، نحن لا نريد إلا جماعة الأمة، نحن. وفي الواقع تجد أن هناك بطشا شديدا وألسنة حداد على الصحابة، على أبي بكر، على عمر، على أم المؤمنين عائشة، على أهل السنة وما جرى لهم في بغداد، على كثير من المواقع. من هنا نقول إننا نقول لأبنائنا وشبابنا، إلزموا غرز علمائكم، اعرفوا قدر علمائكم، افهموا مش معنى مكانة العلماء، افهموا مش معنى حينما نحن نستخف بالعلماء. بالله إذا اجتمع علينا من غلاة الرافضة من يسخر بعلمائنا، ومن بعض الصحفيين والكتاب من يسخر ويستهزئ بعلمائنا، ثم نحن أيضا انطلت علينا الحيل ودخلت فينا الأحابيل وقبلنا ذلك الاستخفاف، نرجع إلى من؟ إلى الناس يسعى، إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ إذا أنا أهملت وشككت وضعفت وطعنت وقطعت هذه الأواصر بيني وبين أهل العلم في مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم وما يجب لهم، فإذا اشتدت الكروبات أذهب إلى من؟ أثبت الواقع كما تفضلت أن العلماء في الأزمات هم الذين تأرز إليهم الأمة، قول أهل العلم يجمع قلوب الناس، وقوة الجند من جهة السلطان وهيبة الحاكم وقوة الدولة وتمرس النظام في إدارة مثل هذه الأمور تجمع للناس ويشعر الناس أنهم مطمئنون، سواء علمنا أن عند هذه الدولة جيوش ولا عندها قناة.
وهذا ما أدركه يعني الإمام جزاه الله خير خادم الحرمين الشريفين عندما
في
مداخلة، ثم الدكتور أحمد بن عبد الله الباتي. السلام عليكم ورحمة الله.
والسلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ عبد الله.
هلا بالشيخ. هلا بالشيخ، حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك ويحيي فضيلة الشيخ سعد.
أهلا حبيبنا دكتور أحمد، حياكم الله.
أهلا فضيلة الشيخ، حياك الله.
أسعدك
الله.
نسعد بك يا شيخ. إن عنوان اليوم مواقف العلماء في الأزمات والفتن، فودنا حقيقة بتعليق كريم منكم، الله يبارك في أيامك.
والله يا شيخ ماذا أقول بعد سماع كلام الشيخ سعد؟ كأني كما قال جرير: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعي.
الله يسلمك يا حبيب.
لكن حقيقة ما تفضل به الشيخ سعد لا شك أنها درر حقيقة تنتظم في جيد هذه الحلقة، ولا سيما يعني في موقف المسلم من الفتن، أن ينبغي عليه البصيرة والوعي ولا ينخدع بهذه الشعارات. ومع الأسف كما ذكر عن الروافض أنهم يتقلبون وينتهزون يعني الفرص، سواء بمسائل الوحدة الوطنية ومسائل التغيير ومسائل الاجتماع ومنها الكلام، ثم مع الأسف يكشرون عن أنيابهم ويكشف عن عوراتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا حقيقة إلى لزوم هديه، وأن نكون على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وينبغي حقيقة كما تفضل الشيخ سعد الحرص على الاعتصام بالكتاب والسنة ومعرفة مكانة العلماء، ولله الحمد هذه البلاد المباركة علماؤها لهم مكانتهم ولهم ثقلهم ولهم قبولهم في العالم بأسره. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء. في هذه البلاد ولله الحمد العلماء يدا واحدة مع ولي الأمر وفقه الله وعز الله في طاعته، وما هذه الأوامر الملكية التي أصدرها إلا ما بلا شك تعد صرحا شامخا في جبين تاريخ هذه الدولة السعودية المباركة، حينما حمى حوزة العلماء ودب عن أعراضهم ومنع وسائل الإعلام من التعرض لهم، وحينما أمر بإنشاء المجمع الفقهي، وحينما أمر ب300 وظيفة للإفتاء. وهذه حقيقة سابقة في تاريخ هذه الدولة وفقهم الله أن توزع يعني مكاتب الإفتاء في كل بلد من بلدان هذه، في كل مدينة ومحافظة بكي يجاب على أسئلة الناس. لكن الذي ننبغي نوجه إليه الإخوة المشاهدين وفقهم الله الحرص، كل الحرص على معرفة مكانة العلماء وتوقيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وللسلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. والله تعالى قبل ذلك يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالواجب حقيقة على الجميع أن يكونوا يدا واحدة مع ولاة الأمر أعزهم الله في طاعته في الأخذ على العلماء الراسخين، و الحرص كل الحرص على أن يكونوا يدا واحدة معهم وأن يدعوا لهم وأن يحرصوا على اجتماع الكلمة والبعد عن الافتراق، ويتذكروا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وينبغي أيضا نحرص كل الحرص على لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويد الله عز وجل مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فالحذر الحذر من الافتراق ومن هذه الآراء الشاذة التي لا شك أنها لا تحقق اجتماعا بل تحقق فرقة. أسأل الله يجمع كلمة المسلمين على طاعته وألف بينهم.
شكرا شكرا صاحب
الفضيلة أستاذ الله، حياك الله، تحية لكم للشيخ سعد.
الله يسعدك
الله، بيض الله وجهك دكتور أحمد. شكرا دكتور أحمد الباتلي. شيخنا الدكتور أحمد حقيقة عرض أيضا جزاه الله خير مجموعة من النقاط، وذكر يعني أثنى على ما ذكرتم قضية لا ينخدع يعني الناس أو العامة بالشعارات التي ترفع من البعض، وخاصة الرافضة، قضية الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية وغيرها. بودي كنت أعلق عليها أول.
جميل جدا حقيقة، الوحدة والأخوة هي من مقاصد الشريعة، إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن الوحدة والأخوة على المذهب على 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 المنهج الصفوي هي تلعب بورقة حماس في فلسطين وتسهل الأمريكان احتلال العراق وأفغانستان، هذه ما هي بوحدة. الوحدة والأخوة والاعتصام بالكتاب والسنة أنك تسير مظاهرات في يوم هدم المسجد البابري في طهران، وفي نفس اليوم تسجد تهدم مسجد الشيخ فيض الله في مشهد من أحد أئمة أو علماء السنة في إيران. إذن هناك فرق بين المسجد البابري. اللي أقصد أنه الشعارات إذا كان ظاهرها كباطنها فذلك هو الحق الذي نريده، وإلا فإن أهل الضلال هم يظهرون الشعارات. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسر والله لا يحب الفساد. إذن حتى الله عز وجل قال في المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون. إذا مثل ما تفضل الشيخ نحن لا ننخدع بالشعارات التي ثبت بالواقع بالخبر بالعقل بالتجربة بالمحسوس أن باطنها يختلف عن ظاهرها. ومن هنا كان لزاما على أبنائنا وشبابنا خاصة ألا ينخدعوا بدعوة هذه الألفية الثالثة، هذا زمن التغيير، قد آن الأوان أن ننفض عنا الراديكالية والكلاسيكية والأصولية وأن نكون جيل التويتر وجيل الفيسبوك وجيل وجيل. أنت جيل فيسبوك لكن لا تضيع مكانة علمائك يا ولدي، ترى الهندوس يعظمون علمائهم وكبراءهم في ملتهم، وترى الكونفوشيوس الطوائف الوثنية يعظمون كذلك، وترى البوذيين يعظمون كبراءهم في طائفتهم، وأيضا الرافضة يعظمون عمائمهم ومراجعهم. فتبقى أنت يا أيها الشاب ابن السنة مكانة علمائك عندك قابل الأخذ والرد، لأن كاتبا سمى نفسه من المزبلة الليبرالية الحرة ولا من بعض الأماكن هذه، قام يطعن في اثنين ثلاثة من العلماء، ولا طعن في الفوزان ولا في الحيدان ولا في الشتري ولا في أحد العلماء،
ويرى أنه نجح يا شيخ، ويقول إني نجح،
يتوهم،
أسقطت العالم الفلاني، ضربت العالم الفلاني كذا،
كناطح كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. والله لا, لا, لا حرك الجبل، يعني ارفق على الرأس لا ترفق على الجبل. نقول انتبه لنفسك، فإن كتب لك البقاء على الإسلام فقد أقبلت على الآخرة بذنوب كالجبال ما لم تتب منها دارك الله برحمة. وربما يقول إنسان كلمة يسخر فيها في عالم أو في علم العالم مما هو من كلام الله ورسوله فتهوي به في النار 70 خريفا، وربما مرق من دينه ولا يدري قول الله عز وجل، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. شيخ عبد الله، الحقيقة أن العلماء يلتفت الناس إليهم ويبحثون عنهم في الأزمات، ليش؟ لأن الله قد حددهم بالميثاق والعهد يسألهم عن ذلك، إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد أخذ الله على العلماء ميثاقا وعهدا، فقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن العالم ما يستطيع أن يكتم، ما يستطيع. بعض الناس يقول: يا أخي يا ليت الشيخ الفلاني لما سئل على الهواء مباشرة في تلك القضية أنه سكت ولا لف منه ولا لف منه ولا صرف السائل. لا، هذا عالم بينه وبين الله عهد ميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه الناس ولا تكتمونه. ما يستطيع أن يكتم أبدا. من سئل عن علم فكتم ألجم بلجام، يعني بالنار يوم القيامة. كما أن العالم له منزلة وكله حق الطاعة وله حق الاستجابة والإجلال القدر، فإن عليه عهدا وميثاقا عظيما غليظا كبيرا. ومن هنا
في قضية الشيخ الآن، عفوا، فرق مهم جدا بين أن تقدس العالم وأن تقدر العالم.
يا سلام، لله درك.
نأخذها بس جميل. بعد ما نأخذ المداخلة الثانية.
نعم.
الشيخ بندر الأيدي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ بندر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أحييك شيخ عبد الله، وأحيي شيخنا وحبيبنا الدكتور سعد البريك،
أسعدك الله.
والأمر كما قالت العرب: يا أبا عبد الله لا عطر بعد عروس.
سعدك الله وبارك.
ولا شك، وأقول مستعينا بالله، يعني أتت هذه الحلقة كما قال شيخنا في زمانها ومكانها بعد هذه الأوامر الكريمة التي زادت من تلاحم الشعب مع قيادته، وبينت أن المعدن الأصيل لهذا الشعب هم العلماء. وذابت الليبرالية وانكفأت على نفسها تجر وتلعق أذيال الخيبة. والعلماء لا شك أنهم هم ورثة الأنبياء، وإن هذه الأمة يسوسها علماؤها كما كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. فالعلماء مصابيح الدجى والنجوم التي بها يهتدى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الأول: كفى العلماء أنهم هداة وأعلام كما قال الرسول، مدار الدين والدنيا عليهم، وفرض الناس قولهم المقول. وعلى المسلم أن يحذر من الفتن فأمرها عظيم. فهذا البخاري يبوب في صحيحه باب الفرار من الفتن، وقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القط يفر بدينه من الفتن. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. والعلماء هم الجهاز المناعي للأمة، وهم الموقعون عن الله الذين يزنون الأمور بميزان الوحي، فلا تجنح بهم عاطفة ولا يشطح بهم عقل ولا يقعون تحت سطوة الأتباع أو غيرهم، فهم يصدرون عن مشكات واحدة، مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى العلماء في كل وقت سيما الفتن صدق اللجأ والاتصال بالله وبيان العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله أيضا تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وعليهم أيضا جمع الكلمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبذل النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والأمر متحقق بفضل الله في بلادنا حماها الله، وهي الوحيدة التي جعلت الكتاب والسنة دستورها ومنهج حياتها. وعليهم أيضا أدوارهم كثيرة، ولكن هذا مما يحضرني التحذير من الفتن وإخمادها والتصدي لها، فالعلماء أعرف الناس بها قبل الوقوع وأكثر الناس تصديا لها وقت الشروع، فعليهم أن يأخذوا بحجز الناس حتى لا يقعوا كالفراش في أتون الفتن ومزالق الانحراف.
سلام.
ولأن الفتن إذا وقعت شيخنا الكريم عجز العقلاء عن دفع السفهاء.
صحيح.
وعلى العلماء استشعار المسؤولية، فالمسؤولية عليهم عظيمة، هم ورثة الأنبياء. ومن المواقف التي تحضرني الآن موقف صديق الأمة لما ارتدت العرب، حينما كسر جراب سيفه وقال أينقص الدين وأنا حي؟
الله أكبر.
وأحد العلماء لما أطلق عليه الرصاص وهو يخطب في الناس قيل له اجلس اتق الرصاص، قال إذا جلست فمن يقوم؟
الله الله الله.
وشيخ الإسلام بن تيمية والعز بن عبد السلام ومواقف علمائنا الأبرار الكبار في هذه البلاد المباركة. وعند دراستي لبعض سير علمائنا الأبرار في هذه البلاد،
نعم،
الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وجدت في غير مخطوطة وفي غير ما قصته أنها لما تحدث الفتن في جنوب البلاد يهب رحمه الله لإخمادها مع طلابه، وكان يرسله الملك سعود رسولا ليصلح بين الناس. وأختم بدور هو لا يقل تقديري، وأريد من شيخنا الكريم أن يعلق عليه،
لا،
أن يخاطب الناس في وقت الفتن على قدر ما يعقلون. فابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. وهذا عمر رضي الله عنه لما تحدث الناس في أمر البيعة في موسم الحج، والقصة في البخاري،
لا،
وكلمه عبد الرحمن بن عوف قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم، وهذا كان في موسم الحج. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. ومن هنا أيضا قال رضي الله عنه دار الهجرة والسنة، بيان أن كل مكان لنا مرجعية ومعظمة في نفوس أبناء هذا الوطن وفي نفوس الولاة،
لا،
كلما خفت الفتن وقلت.
نعم، شكرا.
وحقيقة أن أدوار العلماء كثير أكثر من تختزل في مداخلة وحتى في محاضرة، ولكن أسأل الله يبارك فيما قلنا وأعطي القوس باريها لشيخنا الكريم فهو في هذا الباب علم.
شكرا للشيخ بندر الأيداء. شيخنا نستأذنكم في فاصل أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجه الدنى ما كان يبدو من سراب.
ليش ماما دايما تطبخ؟
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد.
الميدان يا حميدان، بكره تطبخ لنا العشاء.
بكره صار
شكله ما في عشاء بكره.
ماما ما بطول،
تبغى مساعده؟
لا كله تحت السيطره، الشيف رائع وصل.
والله شكله ابوي سواها.
كفو يا ابو كاس، من يومك سنايدي.
يا ساتر.
حليب جين بلاس اي كيو بلاس من ابوت بالتركيبة المطورة والتي تدعم نمو الجسم وذكاء طفلك. جين بلاس اي كيو بلاس، كلك فهم كلك نظر كلك مناعة.
عشان تحضري اطيب وجبة تحتاجي لزبدة المراعي. طباخة شاطرة، حط الزبدة في مقلاة ساخنة، قدميها لعائلتك وتلذذوا. زبدة المراعي، الكل في الكل.
أشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجه الدونة ما كان يبدو من سرابي.
أيها الإخوة مرحبا بكم مرة أخرى. عنوان الحلقة هو موقف العلماء في الأزمات والفتن مع الشيخ دكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الله شيخ سعد مرة أخرى.
أهلاً حياكم الله.
شيخنا قبل المداخلة كان فيه قبل الفاصل كان في مداخل الأخ بندر الأيدا وذكر مجموعة نقاط، لكن الحقيقة أنا ودي أطرح عليك إن أذنت لي محورا مهما جدا وأظنه يعني مفصلي، قضية صور يعني لدور العلماء في الأزمات خلال تاريخنا الإسلامي. إن أردت بالتعليق أولا أو تجيب عن
إذا الشيء. أذنت لي بالتعليق أولا، أنا أشكر الشيخين الفاضلين الجليلين الدكتور أحمد الباسلي على مداخلته الجميلة، وذكرني بتعليقه ومداخلته بقول ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ضيع دين، ومن استخف بالسلطان ضيع دنياه، ومن استخف بالعامة ضيع مروءته. فالله الله يا شباب الإسلام ويا أبناء السنة في العناية بمنزلة ومكانة وتقدير وإجلال، وأيضا كما ذكر استدل بالحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن ذي السلطان المقصد، وكذلك الحديث: ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن كل النصوص الشرعية تدل على إجلال العالم ومكانة العالم. والله يا أخي الحبيب، في يوم من الأيام جاء إلي شاب يحدثني نتيجة الإخلال والتقصير في طرح مثل هذا الموضوع، والدمع يتتابع منحدرا على خديه من عينيه، يقول: على حياة الشيخ ابن عثيمين كنت سمعت كلاما يعني كله حماس واندفاع وتقليل، يعني في ثنايا تفهم رسالة مبطنة بالتقليل من شأن العلماء أو الغمز من طرف خفي. قال: فوقفت الشيخ ابن عثيمين وهو خارج المسجد في طريقه إلى بيته، وتعرف أن الشيخ يعود إلى بيته على الأقدام. قال: فمسكت بتلابيبي هكذا، قلت: أما تتق الله يا شيخ، أما تتق الله. يقول: هزيت 3 مرات. قلت: ماذا قال الشيخ؟ قال: والله ما دفعني بيده، وما فتح فمه ولا حرك لسانه، وما شزر بنظره فيه. قال: كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. مشفق على هذا الشاب. قال: حتى أرسلته في الثالثة وتركته. يقول: وها أنا الآن الشاب الذي فعلها جاء إلي، يقول: كلما ذكرتها تمنيت أن هاتين اليدين قطعتا وما فعلتها في ابن عثيمين.
فمن حماس
تمنيت أنني مت وكنت نسيا منسيا وما فعلتها في ابن عثيمين، وكنت أظن أنني أغير على دين الله من ابن عثيمين، وكنت أظن أنني أعلم وأدرى بمصلحة الأمة والأمن والوطن من ابن عثيمين. فلاحظ إلى أي درجة يصل من الخطر حينما نتساهل في مكانة العلماء أو نسكت للنابحين من أذناب الليبرالية حينما يغمزون ويتكلمون فيهم، وهم الذين انكشفوا وانكشف حقيقة ما كان عندهم. من الذي وقف وقفة أسد هصور واضح بجلاء بنقاء ليس فيها براغماتية ولا انتهازية في مواجهة موضوع الثورات والفتن وهو ما يسمى بالمظاهرات السلمية؟ من؟ إنهم العلماء. أما أولئك فهم قد سكتوا من قبل عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم وما علقوا، وسكتوا عن شتم أم المؤمنين عائشة وقذفها بالفاحشة وما علقوا، وسكتوا من باب أولى أن يسكتوا على الوطن وعلى ولاة الأمر وعلى العلماء والحكام وغير ذلك. فعلى أي حال أود أيضا أن أشكر الشيخ بندر الأيدا على مداخلته الجميلة، ولذلك أنا أقول إن حتى لا عذر لنا أن نقول اختلف العلماء. أي شاب يجب يعني يقول: أنا أقدر العلماء لكن أنا في حيرة أمام الاختلاف. أولا اجعل تقدير العلماء هو القاعدة وهو المظلة وهو السماء وهو السقف وهو القاعدة. أما إذا اختلف أهل العلم في شيء فعليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لابد أن تلزم سواد الأمة، جمهور علماء الأمة. يعني لو أن عندنا واقعة نازلة تكلم فيها عالم بقول وكان منفردا قول آحاد، وبقية جمهور العلماء لهم قول آخر، مع حب الجميع واحترام الجميع، إلا أنني لا أقلد هذا القول المتفرد وإنما أقلد الجماعة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لا. وعليكم فإن عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة. ففي مثل هذه الأمور يكون تركيز الإنسان وميله إلى ما اجتمع عليه أهل العقول وأهل الحجة وأولو الألباب وأهل الحل وأهل العقد، وهذا حقيقة أمر مما يدل على وعي الشاب أن يحترم العلماء ولو اختلف بعضهم مع بعض، ولكن عليه برأي الجمهور ما دام ليس مجتهدا وليس بإمام يستطيع أن يميز في الدلالة لا من حيث الثبوت في النصوص، لا يميز في النصوص لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة.
طيب عفوا، كيف يمكن هذه ترى قضية يعني حساسة، العلماء لهم رأي، أصحاب يعني كما ذكر أخونا الشيخ بندر يعني قال هم الجهاز المناعي يعني في الأزمات، الشيء الثاني قال لا تجنح بهم عاطفة، بينما الشعب يعني عامة الناس والشباب على وجه الخصوص لديهم عاطفة. شوف الشاب هذا اللي مسك الشيخ ابن عثيمين محبة للدين وحماس
غير على الدين
وغير على الدين ولكنه كان متحمس وكانت العاطفة. الشباب الآن يعني كيف تخاطب وتقدر تنزل إلى مستوى هذه العاطفة لا تصادمها؟
طبعا أنت حينما قلت كلمة الشعب تقصد بعض الشباب.
أنا أقصد بعض الشباب
من عامة
الشعب.
نعم. نعم وليس حكما عاما.
لا ليس حكما عاما.
نعم. لا. الذي أود أن أؤكد عليه يا أخي الحبيب أن العلماء لا يعني لا يستدرجهم الترغيب ولا يضرهم الترهيب. عالم في 70 من عمره في 60 من عمره وش تبي تغريه وش تبي تعطيه وش تبي تمنعه، هو مقبل على الدار الآخرة وما عند الله خير وأبقى، وماذا عسى هذه الدنيا أن تقدم أو تؤخر، وماذا عسى. وسيأتينا في بعض المشاهد التي تفضلتم بطلبها من مشهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وثباته في القول بخلق القرآن، لكن الذي نؤكد عليه أنه لا تجعل الاختلاف بين العلماء ذريعة للتقليل من شأنهم. أيضا في نقطة مهمة جدا، وهي يظن البعض أننا نتكلم عن دور العلماء في الوقوف مع الحكام وإلى جانب الحكام، أما أن العلماء لا يقفون مع الناس، ما يقفون مع الرعية، ما يقفون مع المحكوم، لا يقفون مع المظلوم، هذا ليس بصحيح. العالم مكانته ومنزلته أن يقف مع الحاكم يوم يكون بيضة الأمة وكيان الأمة والخطر على الأمة، يلزم منه الوقوف مع الحاكم كما حصل في شأن المظاهرات والدعوة إليها من قبل، وفي نفس الوقت يقفون مع المظلوم في نصرته والرفع بشأنه. كم من سجين طال سجنه ولم يحاكم فلجأ أهله إلى العلماء ليرفع شأنه إلى ولي الأمر، كم من سجين قد سجن وحكم وانتهت محكوميته ولم يخرج من السجن فلم يلجأ أهله إلا إلى من؟ إلى العلماء. كم من إنسان قد يعني يظن أنه قد طال أمره ولم يحسن فيه أو يعني كان هناك شيء من المبالغة في الحكم الذي صدر بحقه، في حين أنه لا يستحق هذا إذا تمحصنا أو محصنا في مثل هذا الأمر الذي صدر منه، فيلجأ الناس إلى من؟ إلى العلماء. لو كان العلماء لن يتكلموا إلا في الجانب الذي يسر الحكام لسكتوا عن الجانب الآخر. يجب أن نعرف حينما نتكلم عن دور العلماء ومكانتهم، دور العلماء في وقوفهم مع الحاكم يوم يكون موقفهم مع الحاكم فيه حفظ للأمن وحفظ للجمعة والجماعة والجامعة والزراعة والصناعة والمدرسة والمستشفى والبيت والطفل والرضيع والعرض والسوق كل شيء، وأيضا يقفون مع العامة يوم أن يكون العامة بحاجة. يعني لا أنسى أن العلماء قد تحدثوا مع ولاة الأمر في قضايا كثيرة، حتى في يوم من الأيام تحدث بعض أهل العلم عن الشعير وحاجة البادية إلى دعم الدولة لأسعاره، لكن عندنا يظن الناس أن ما لم يعرفوه إذا ليس بموجود، ما لم يسمعوه إذا لم يفعل، ما لم يروه مكتوبا إذا لم يقل، هذا مو صحيح. لأن عندنا منهج ومنهج علماءنا بالذات أنهم يرون النصيحة مع ولي الأمر فيما بينهم وبينه، فلا يشغبون ولا يثربون ولا يؤلبون ولا يدفعون غوغاء العامة لتحرم. الأمر الآخر أن هذا الدور الإيجابي مع المحكومين والرعية في الرخاء هو الذي يجعل حاجة الحكام إلى العلماء في الشدة مؤثرة ونافعة. يعني أنا حينما أكون مثلا لو كنت عالما، أنا طالب من طلاب العلماء، أنا طالب من طلاب ولا أعد نفسي من العلماء، أنا أعد نفسي أحد طلبة العلم أو من طلابه، لكن أقول لو كنت مثلا عالما إذا رأى العامة مني موقفا أنصفهم في مظلمة أو التفت إليهم في فيه شدة أو في غلاء أسعار أو في مصيبة عامة أو شيء عمت به البلوى، ورأوا العامة أنني ذلك العالم الذي وقفت معهم في مصيبتهم وفي ممسهم ورفعت مظالمهم إلى الحاكم ووقفت وتأدبت بالأدب الشرعي الواجب وتلطفت ودعوت لولي الأمر وأحسنت عرض المسائل عليه، لأن العرض مهم. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فالإنسان الله عز وجل قال لمن؟ قال لموسى وهارون، فقولا له من هو؟ فرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فليست منقبة أن العالم يقول، يعني حاشا العالم يعني أن يكون منه سوء أدب، لكن ليست منقبة أن يكون هناك الجفاء والفظاظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من جانب.
نعم. تأخذ الصور الآن.
إيه نعم.
لكن قبلها يا شيخ، حتى في أوقات الأزمات الحاكم والمحكوم الصغير والكبير لا يبحث إلا عن عالم. الآن أي شخص اعتراه قضية في دينه، يعني قضية مهمة جدا ليست الدنيا، تجد يرفع السماعة يبحث عن شيخ.
صحيح.
وش رأيك يا شيخ في الحكم هذا؟ يجوز ما أجوز؟ أذهب ما أذهب؟ في العمرة، في الحج، في سفر، في رخاء، يبحث. حتى يعني الحكام في أوقات الأزمات، حروب، شفنا حقيقة بعض الحكام الذين قامت في بلادهم مظاهرات وحروب لا زالت قائمة الآن في ليبيا وغيرها، يبحثون عن العلماء ليقولوا كلمة فصل، لم يبحثوا عن غيرهم.
نعم. لماذا؟ لأن العلماء هم أقرب الناس إلى عقول العامة، ولأنهم يحدثونهم بما دل عليه الشرع وبما اقتضته الشريعة من مكانتهم والفطرة التي هي مستقرة وهي أصل الاستجابة والتأثير في نفوس العامة. أيضا في مسألة مهمة شيخ عبد الله، وأرجو أن السامع والأخ والأخوات المشاهدات والأخوة المشاهدين انتبهوا لها، أنه للأسف أحيانا نسمع يقول لك يا أخي العلماء راحوا وانتهوا، ما عاد في الدنيا علماء، علماءنا بن باز وبن عثيمين والألباني وراحوا. ها؟ لا 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 لا، إن الله عز وجل لا يجعل هذه الأمة خالية من العلماء. صحيح أن هناك أحاديث تبين أن نقص العلم بموت العلماء وبقبض العلماء، ولكن إذا نحن استسلمنا لمثل هذه المقولة، اليوم عندنا داخل هيئة كبار علماء وخارج هيئة كبار علماء من العلماء الذين لو أرسلتهم إلى بلاد لكانوا الواحد منهم بدرجة مفتي عام فيها، يكفي أنه قد تتلمذ سنين طويلة على الشيخ ابن حميد وعلى الشيخ ابن باز وعلى قبل يمكن بعضهم أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم وكذا. إذن ليس عقلا أن نقول والله ترى العلماء انتهوا، ما عاد عندنا علالة. عندنا من العلماء الفضلاء، عندنا سماحة المفتي الشيخ صالح الحيدان، عندنا الشيخ عبد الكريم الخضير، عندنا الشيخ صالح الفوزان، وعدد كثير، لكن هذول من يعني كنماذج محدودة. ثم أيضا لاحظ يا أخي الحبيب، أن تأكيدا لكلامك أن العلماء هم أهل الموقف، يوم احتل يعني يوم حصل استباحة الحرم قبل 32 سنة في قضية جهيمان ومن سمى نفسه المهدي، وقام يصرخ فيه ويصيح أيها الناس في هذا اليوم المبارك خرج الرجل الصالح الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إنه الرجل الصالح من أدركه بين الركن والمقام فليبايعه إلى غير ذلك، وصارت رؤى وأحلام وأوهام وغير ذلك. وذلك الوقت كان الذين يعيشون في إرهاصات وأدبيات ما قبل استباحة الحرم يعتبر يعني من ضمن الأشياء التي جرتهم إلى هذه المأساة السوداء التي جعلتهم يشهرون السلاح.
نعم.
الأمر الذي جعلهم يقتلون في الحرم ويشهرون السلاح في الحرم ويفعلون الأفاعيل تعطل الكعبة من الطواف 15 يوم ويعطل الحرم من الصلاة فيه، كان أنهم تداولوا أمورهم سرا وأعرضوا عن العلماء ولذلك قال ابن مسعود وإذا رأيت القوم يتسارون في أمر دينهم فاعلم أنما يؤسسون بدعة، لأن أمر الدين ظاهر. العلماء وين يدربون؟ أين يدرسون الناس؟ يدرسون في المساجد، ما راحوا خذوا لهم والله واد صاد 40 كيلو عن الرياض بطريق الخرج، ولا 50 كيلو بطريق الحجاز، ولا 30 كيلو بطريق 100 كيلو بطريق القصيم، وصادين لهم في وادي يدرسون. لا، لأن العلم والشريعة والنور والهدى، الشمس ما توزع، العلم الشرعي شمس، والشمس ما يمكن تخرج في الغيران والجحور، الشمس تشرق على الدنيا وتضيء وتطهر وتنقي وتشفي وتشفي بإذن الله وتعالج. فلاحظ لما حصلت تلك الأزمة وقف العلماء موقفا جليلا مهيبا عظيما، وكانت موقف رجال، ولا غرابة هذه لا يختلف عليها اثنان. تعال خذ لما احتلت الكويت العراق، قام الناس يختبصون إلا نعرف إلا وش دخلنا في الكويت إلا رد إلى آخره، فتكلم العلماء قالوا هذه مسألة ضرورة، ما دام هذا قد بغى واعتدى على جيرانه من المسلمين فإن واجب نصرة هؤلاء بما لدينا من مال وبما استطعناه من جند ولو من غيرنا ولو من غير المسلمين. وكانت بإذن الله نصرة وإنقاذ لأمة بأكملها. إذا كانت كذلك في مسألة التكفير والغلو والتفجير وغير ذلك. أول ما بدأ الكلام في التكفير والتفجير فجر في نيل، أول فجر في الجبيل في صدب وتفجيرات الخبر وتفجيرات العلية ثم في نيل وغرناطة وحصل ما حصل. وش اللي جرى؟ من الذي وقف؟ من الذي تكلم؟ العلماء. تكلم العلماء بمنطق وعلم وشرع، في حين أنه بعض المتحمسين شيخ عبد الله كان يقول يا أخي اسكتوا عن إخواننا المجاهدين، إذا لم تكونوا أنتم من أهل الجهاد فدعوا أهل الثغور وأهل الرباط وأهل الجهاد يجاهدون. تجاهد مين يا وليدي؟ قاعد جاهد وسط الرياض، رجل دخل بأمان ولي الأمر أعطيناه العهد والأمان والميثاق أن لا يمس عرضه ولا دمه ولا مصلحته بشيء ثم نقتله ونقول هذا هو الجهاد. فدارت الأيام فبدأ القتل في الأمن العام، قالوا لا يوجد في المحية، قالوا لأنه مختلط وهذه مسألة التترس. ثم زادت المسألة ولم يقتنع البعض حتى جاء التفجير في الأمن العام، ثم عللوا لها، ثم قالوا شوف ثم رأينا التفجير في وزارة الداخلية، ثم رأينا اغتيال بعض رجال الأمن. من الذي وقف وبين أن هذا ليس بجهاد وليس بعقل ولا بدين وأن هذا عدوان وتسلط واستباحة الدماء وما سببه التكفير إلى غير ذلك، حتى آخرها ما يسمى بثورة حنين التي وراءها صفوي من إيران ومن العراق ومن سوريا وسفيه في لندن. وكشف وقف العلماء موقفا خاصة في البيان الذي يكتب بماء الذهب وبمواقف الدعاة والخطباء قبل ذلك. يقول علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وأعز الله الأمة بأحمد يوم المحنة. يا أخي الكريم، من يتأمل موقف ابن عباس، لاحظ دور العلماء لما الحرورية الخوارج أرادوا أن ينقلبوا يسوون انقلاب سياسي على علي بن أبي طالب، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين لو أبردت بالصلاة حتى أذهب إلى هؤلاء. قال: إني يعني ما أتمنى لك ذلك. يخاف علي، علي بن أبي طالب ما ودهن ابن عباس يروح. فقال: يا أمير المؤمنين إني يعني قال إني تخوفهم عليك. يقول علي: فقال: كلا إن شاء الله. يقول ابن عباس: وكنت حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال: فلبست أحسن ما لبست من الثياب ودخلت عليهم فوجدت أقواما آثار السجود في جباههم ووجوههم يعني فيها من آثار الزهد وغير ذلك. قالوا: مرحبا يا ابن عباس، وش الحلة التي عليك؟ ها؟ فقال: لقد رأيت أحسن منها مرارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقال: ما الذي جاء بكم؟ قال: أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سهر رسول الله، عن أمير المؤمنين، عن علي بن أبي طالب الذي أوجب الله لكم له عليكم البيعة، لماذا تختلفون عليه؟ فقال أحدهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله قال فيهم بل هم قوم خصمون. فقال ابن عباس: يعني لو أقول يعني ماذا تنقمون على علي بن أبي طالب؟ فقالوا: ننقم عليه ثلاثا: أنه حكم الرجال في دين الله، والله عز وجل قال: إن الحكم إلا لله. وقالوا أنه يعني قاتل لكنه لم يأخذ سبيا ولم يغنم، فلئن كانوا كفارا اللي قاتلهم، يعني يقصدون لما كانت المشكلة في الجمل مع عائشة رضي الله عنها، قال: لئن كانوا كفارا حلت أموالهم وإن كانوا مؤمنين حرمت دماؤهم. قال: وماذا أيضا؟ يقول ابن عباس: قالوا: ومحى نفسه في التحكيم من إمرة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال ابن عباس: عندكم غير هذا؟ قالوا: لا. قال: إذن اسمعوا، أما الأولى فقولكم أنه حكم الرجال، فإن الله عز وجل قال: في شقاق بين رجل وامرأة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، هذا أولى ولا دماء المسلمين أولى؟ قالوا: بالله دماء المسلمين. قال: فإن الله عز وجل قال: في من قتل صيد الحرم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب، هديا بالغ يحكم به ذوى عدل منكم. فيعني أيهما أولى؟ أرنب باثنين دراهم ولا ثلاث دراهم يحكم فيها أحد، ولا دماء المسلمين؟ قالوا: دماء المسلمين. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم أنه قاتل في معركة الجمل مع عائشة ولم يسبي، قال: أتريدون علي بن أبي طالب يسبي أم المؤمنين يجعلها من السبي ويتحللها والعياذ بالله، أم تريدون أن يجعلها غنيمة من الغنائم؟ والله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإن استحللتم ذلك من نبيكم فقد كفرتم. ما أحد يستبيح عرض أم المؤمنين ويجعلها غنيمة. فقالوا: اللهم نعم. فجاءوا في مسألة الثالثة فقالوا أنه كتب يعني أخرج نفسه من إمرة المؤمنين، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو قال: اكتب في الصلح في الحديبية، قال: قال من محمد رسول الله؟ قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلك. قال اكتب من محمد بن عبد الله. الشاهد قال فربي الله محى كلمة رسول الله في الصلح، أفلا يمحوها علي بن أبي طالب؟ وخذ موقف الإمام أحمد بن حنبل في الفتنة، وخذ مواقف كثيرة، موقف ابن تيمية مع غازان التتري، وموقف سعد الدين التبريري في تركيا مع السلطان العثماني،
وغيرهم كثير.
كاد الروم أن يتسلطوا على المسلمين فأخذ بخيل الخليفة وتوجه نحو الروم، قال أن نموت ولا نشهد ذل الإسلام. إذن العلماء موقف يعني كله تاج وفخر وشرف.
شكرا، أعرف أن لديك الكثير شيء،
أتمنى
لكن الوقت داهمنا. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، ونشكر كل من داخل معنا، ونشكركم أنتم أيضا على حسن المتابعة. نلتقيكم في حلقة القادمة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب.
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
تبددت كتل الضباب.
عندنا من ثوابت ما يجعلنا نتعايش ونتحاور ونبقى ونحقق أهدافنا دون أن نجور على الآخرين ودون أن يجور الآخرين.